الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا بكم الأسبوعي حول سلسلة محاضرات قررتها الإدارة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروانية بعنوان الفتن، أعاذنا الله عز وجل منها بمنه وكرمه. وتكلمنا في الأسبوع الماضي وهو اللقاء الأول عن معنى الفتنة وعن حقيقتها، هل هي حقيقة أم ضرب من الخيال؟ وقلنا أن الفتنة تكون بمعنى الابتلاء، وتكون بمعنى الاختبار، وتكون بمعنى اختلاط الأمور وعدم اتضاحها، فكل ذلك فتنة. والله جل وعلا أجرى سنته الكونية أنه يبتلي الناس، كما أخبر بذلك بقوله: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليفتنكم. والدنيا فتنة للمؤمن، كما أنها سجن له وجنة للكافر لما يجده من السعة الموهومة فيها السعادة. وأوضحنا كذلك أن هذه الفتن تشمل الخير والشر، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. واليوم نستكمل بعض النقاط حول هذا الموضوع، ومنها أن هذه الفتن راجعة إلى أصلين: إما فتن في العقائد، وإما فتن في شهوات الناس. وهذا ما يعبر عنه بعض الناس أو بعض أهل العلم بأن الفتن تنقسم إلى قسمين: فتن شبهات، وفتن شهوات. فما تعلق في عقائد الناس ولو كان في باب العبادة فهو من فتن الشبهات، وما تعلق في أهواء الناس ومشتهياتهم فهي من فتن الشهوات. فما خرجت من فتنة في أمر الدين إلا كان لها من أمر الشبهات ما جعلها فتنة للناس. فالفتنة في الصحابة والاختلاف فيهم فتنة أوجبت أن الناس افترقوا إلى فرق، منهم من جفى في الصحابة وسبهم وشتمهم وجعلهم عرضة وغرض للشتم، فهؤلاء فتنوا حتى بلغ بهم الأمر أن كفروهم. ومنهم من حمل الصحابة على العصمة وعدم الوقوع في الخطأ، وهؤلاء كذلك أخطأوا. والعقيدة الصحيحة في الصحابة أن نعتقد أن لهم من الفضل والمزية ما لا يدركهم غيرهم، وذلك بإيمانهم وسبقهم لهذا الدين ونصرتهم له ومشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وتشريعات الله عز وجل ووحيه الذي أنزله على رسوله. فبهذا لم يدركهم أحد به، كما قال الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فشهد الله عز وجل لهم بالفلاح بما لهم من الخصال التي لا يدركها أحد سواه. كذلك الفتنة في عقائد الناس وما اختلفوا فيه في باب الأسماء والصفات للرب جل وعلا، فإن الله عز وجل اتصف بصفات يجب الإقرار بها والأخذ بها والإيمان بها والتعبد لله عز وجل بمقتضاها، فمن الناس من لم يؤمن بهذه الصفات ولم يأخذ بها وظن أن اتصاف الله جل وعلا بمثل هذه الصفات يوجب تشبيهه بخلقه فظل في هذا الباب، فأصارت له هذه المسألة فتنة أوجبت له الانحراف عن صراط الله المستقيم. وقس على هذا كل ما حصل من الفتن في أمر الدين التي أوجبت تفرقة الناس عن صراط الله المستقيم، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما خط خطا في الأرض وخط على جوانبه خطوطا فقال هذا سبيل الله وهذه السبل سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وهو مصداق قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كذلك من فتن في جانب العبادة فغلا فيها فلم يجعل لنفسه حدا يتوقف عنده إلا شهواته ورغباته، يعني بمعنى أنه ما يشتهيه من العبادات وما لا يشتهيه، فبهذا ظل كالمتصوفة الذين أرادوا أن يزكوا أنفسهم بشيء من العبادات ولم يجعلوا لذلك حدا إلا ما تشتهيه الأنفس، فوقعوا في ذلك بالانحراف الكبير في باب العبادة، فبهذا حصلت لهم الفتنة وهي الشبهة في هذا الباب. والواجب على الإنسان في العبادة أن يأخذ بما شرعه الله عز وجل للعبادة ويتوقف على ما كان مشروعا ولا يفتح لنفسه باب العبادة بمعنى أنه يتخير منها ما يشتهي ويؤلف على نفسه من العبادات ما لم يكن مشروعا في دين الله. أما جانب الشهوات فكل من فتن بشهوة من شهوات الإنسان فهذا قد تعرض لهذه الفتنة ولم يعرف مراد الله عز وجل بها. فمن الناس من فتن بجمع المال فكان الحلال عنده والميزان عنده في معرفة الحلال هو ما حل في يده بغض الطرف أو بغض النظر عن الوسيلة التي حصل بها على هذا المال، فهذا مفتون في هذا المال وجمعه، فالحلال ما حل في يده بأي طريق كان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل أمة فتنة وأن فتنة أمتي المال، فالمال فتنة جعلها الله عز وجل لعباده ينفتن فيها من قل حظه ونصيبه من دين الله عز وجل، وإلا لا شك أن من جعل دين الله هو معيار ما يحل في يده وما ينفقه على نفسه ومن يمول لم يفتح لنفسه باب جمع المال. ومن الناس من نسأل الله العافية من فتن في بطنه فكانت فتنته في بطنه بمعنى أنه يأكل ما طاب لنفسه من غير مراعاة لحدود الله عز وجل، فلا يمنع نفسه مما تشتهيها، حتى إنه ربما يأكل ما هو مضر على نفسه بسبب أنه مفتون فيه. ومن الناس من فتن في شرابه، فتجد أنه مفتون، فتن في شرب الخمر، وفتن في شرب ما هو ممنوع منه مما فيه مضرة محققة، ولا يلتفت لذلك إلا لرغبته، فهذا مفتون في بطنه، وهذا لا شك أنه فتنة شهوات. ومن الناس من كانت فتنته في سماعه، فمفتون في سماع ما هو محرم من الغيبة والنميمة والقيل والقال، فهذا لا شك أنه مفتون في شهوة من شهوات الفم التي لا يقف عندها بعض الناس، فتجد أن فاكهة مجلسه قيل وقال، وماذا قال في فلان، وما أن ينتهي ويقوم من مجلسهم إلا تناوله، أو سمح بمن حوله أن يتناوله بعد قيامه بشيء من الغيبة والنميمة، وهذا كله محرم. ومن الناس من فتن بسماع المحرم كسماع آلات اللهو والمعازف المحرمة، فإن الله عز وجل قد حرم على عباده ما فيه لهو باطل، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويقول عبد الله بن مسعود في معنى لهو الحديث في هذه الآية: والله الذي لا إله إلا هو إن لهو الحديث هو الغنى. فالمزامير والغنى هي أصوات للشياطين يلحنها ويلقيها على أسماع كثير من الناس فيمتريها ويحبها وربما عشقها ولا يستطيع الفكاك منها، فهذا لا شك أنه مبتل بفتنة هذه الشهوة التي لم يسلم منها كثير من الناس إلا من رحم الله. وما تجدونه أو تسمعونه من آلات الموسيقى في أجهزة الهواتف هي من جنس ذلك. ربما بعض الناس يقول: أنا تكون في جهازي ولا يعني أصغي لها إصغاء. نقول: وإن كان، فإن هذا من الفتن التي حببها الله عز وجل للنفوس وحرمها عليهم ليرى بذلك صدق العابد الذي يأخذ بمراد الله ولو أن النفس تأباه، رضا بحكم الله وسعيا في مرضات الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جنس هذا فقال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، وهي كناية عن الزنا، والحريرة والمعازف والخمر. المعازف أنهم يستحلونها، يسمعونها استماع المستحل لها، كأنه أمر مستساغ، حتى إن من الناس من ربما إذا أنكرت عليه شيء من هذا، يعني من استماعه وتماديه في السماع هذا، استغرب منك، استغرب أشد الاستغراب، لأن كأنه الشيء هذا يعني خلاص مسلم منه. وهذا لا شك أنه متعرض لمثل هذه الفتنة. فهذا كله أيها الإخوة صور من فتن الشبهات، وهي المعنية بقوله جل وعلا: ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فالتشابه هو الذي أوجب على كثير من الناس الوقوع فيها. وأما القسم الثاني فهي فتنة الشهوات، شهوات البطن، شهوات المال، شهوات الشراب، شهوات الاستماع، شهوات الفروج. من الناس من هو مبتلى بمثل هذا أو مفتون بمثل هذا، أي شهوة الفرج، حتى إنه لا يشيب وتتساقط قواه وما زال قلبه معلق بهذه الفتنة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال وشيمط زان، وفي لفظ قال وشيخ زان، يعني أنه مع تقدم سنه وسقوط قواه إلا أنه متعلق بهذه الفتنة وهي الزنا والعياذ بالله. فتجد أنه مسقط نفسه في حبال هذه الفتنة. فهذه أيها الأخوة الصور من قسمي الفتن، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها. والنقطة الثانية التي نريد أن نذكرها في هذا اللقاء أن لهذه الفتن آثار مضرة على من ابتلوا بمثل هذه الفتن. من أعظم وأبرز هذه الآثار أن الفتن سبب لانصراف الناس عن العبادة، أن هذه الفتن سبب لانصراف الناس عن العبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج، يعني في الفتنة واختلاط الأمور، كالهجرة إلي. لأن الإنسان إذا وقع في الفتن أو وقعت الفتن وذهب أو لزم العبادة فكأنه مهاجر إلى الله عز وجل، والفتن لا شك أنها تقلل جانب العبادة في الناس. ولذلك جاء في الأثر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات يوم وقال سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني بذلك أزواجه يصلين، أي يغتنمن العبادة التي هي هجرة إلى الله عز وجل في نزول الفتن. فمن آثار الفتن أنها سبب لانصراف الناس عن العبادة التي من أجلها خلقوا ولها وجدوا، كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعبادة الله عز وجل هي أصل خلقك أيها الإنسان، أصل خلقك وسبب وجودك وسبب إقامة خلق الجنة والنار هي كلها لعبادة الله عز وجل. جعل الله عز وجل الجنة جزاء للمتقين والنار عقاب للعاصين. كذلك من آثار الفتن على الخلق أنها سبب لانصراف الناس عن العلم والعلماء. العلم هو سبب لنجاة الناس وبقائهم على الدين الصحيح، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالفتن توجب أو أنها لها أثر في انصراف الناس عن العلم الذي به حياتهم وبه سعادتهم وبه نجاتهم، وكذلك ينصرفون عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين أمر الله عز وجل بسؤالهم بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا لا شك أنه أثر من آثار الفتن التي تكون بين الناس إذا ألقيت هذه الفتن. كذلك من آثار الفتن إذا وقعت أنها توجب تصدر السفهاء. فالفتنة إذا وقعت بين الناس تصدر لها من كان مناديا لها، ولا شك أنه لا ينادي للفتن واختلاط الأمور واختلافها إلا سفهاء الناس ورعائهم. وما تشاهدونه حولكم من اضطرابات في العالم تجدون أن أكثرها يتصدرها أناس إما مجهولون وإما مغرر بهم، بعيدون عن العلم وبعيدون عن الحكمة وبعيدون عن الروية وبعيدون عن المشاورة، إنما يشاور من كان على شاكلته. فمن آثار الفتن أنها سبب لتصدر السفهاء والبعيدين عن الحكمة والعقل. كذلك من آثار الفتن أن نهاياتها وعواقبها وعواقبها ومآلاتها سيئة. فالفتن إذا وقعت وظهرت بين الناس فإن من اتبعها وانقاد لها كانت العاقبة سيئة بالنسبة له. فالواجب على الإنسان أن يبتعد عن الفتنة وعن مواطنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال وهو من أعظم الفتن بين يدي الساعة فلينأ عنه، أي ليبتعد عنه. وهذا نبراس للإنسان في محل الفتن ومحاكها، أن يكون بعيدا أشد البعد عن الفتن ولا يعرض نفسه للفتنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون في آخر الزمان خير مال الرجل أو خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. كذلك من آثار الفتن التي إذا وقعت ظهرت أن الفتن توجب انحطاط قدر متبعيها. فمتبع الفتنة قدره منحط ولابد، لأنه لم يستمسك بالعروة الوثقى التي هي سبب لنجاته. فمن استمسك بالعروة الوثقى نجاه الله عز وجل. والعروة الوثقى هي تحقيق لا إله إلا الله وتحقيق الدين لله جل وعلا. كذلك من آثار الفتن أنها توجب على الآخرين، أي على من لم يتلبسها، اشتباه الأمور، فتجد أنه منقبض القلب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وربما أثر به من واقع الفتنة وسايرها، فتجد أن الحق يشتبه بالباطل، وربما كان الساعي في الفتنة سبب لإيقاع الناس في الباطل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينتصر لعصبية فقتلته قتلة جاهلية. لماذا؟ لأنه دعا لهذه العصبيات وهذه الأمور التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهي من دعوة الجاهلية، حتى اشتبهت عليه الأمور، فكان اختلاطها سبب لوقوعه في الجاهلية التي هي ذم يذم الله عز وجل به من واقعها. كذلك من آثار الفتن أنها تغرير بالناشئة والشباب، لأن الشباب والناشئة سرعان ما يتأثرون بما يحرك ما في نفوسهم من الطاقات الكاملة. ولذلك قيل أن الشباب شعبة من شعب الجنون، بأي شيء تستطيع أن تستجذبه بمثل الشيء الذي يدعو إلى القوة ويدعو إلى الفتنة ويدعو إلى الطيش، فإن الشباب سرعان ما ينجرون لمثل هذا. ولذلك تجد أن أكثر الفتن يسوسها ووقودها هم الشباب. فالفتن لا شك أنها سبب لتغرير الناشئة والشباب ومواقعة مثل هذه الفتن. هذا أيها الإخوة شيء من آثار الفتن، ومن أعظمها وأخطرها أن الفتنة سبب لإضعاف الإيمان في قلوب الناس، ولإضعاف الأخوة الإيمانية. فهذا من أخطر ما تسببه أو تتركه من آثار. فيجب على الناس أن يحتاطوا لمثل هذه الأمور ويعرفوا خطرها ويبتعدوا عنها، ويتواصون فيما بينهم بالحق الذي هو الدين الصحيح، والالتفاف على أهل العلم المعتبرين، والتواصي بالصبر على التمسك بهذا الدين وتعاليمه، والبعد عن آثار الفتن وغيرها مما هو يبعد عن صراط الله المستقيم. هذا أيها الإخوة ما أردنا أن نتكلم فيه في هذا اللقاء، ونرد ونعيده لكي يثبت، وهو أن الفتن من حيث انقسامها تنقسم إلى قسمين: فتنة في الشهوات وفتنة في الشبهات، وتكلمنا على آثارها المضرة، وسنتكلم إن شاء الله فيما يأتي عن السبيل أو السبل المنجية من مواقعة هذه الفتن. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.